بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، في يوم الأحد 18 من شوال في سنة 42,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دار جمعية أنصار السنة المحمدية، وعلى مكتب فضيلة والدنا وشيخنا حسن ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله، في هذا اليوم الطيب زارنا الأخ الفاضل فضيلة الدكتور طه عبد المقصود لزيارتنا كعادته أيام أن كان يزورنا في وجود فضيلة شيخنا رحمة الله عليه، وذكرنا والله اليوم حينما أتانا باللقاءات القديمة التي كان هذا المكان عامرا بوجود المشايخ والأحبة وطلاب العلم، فأردنا أن نستغل هذه الفرصة وأن نزف لإخواننا البشرى بلقاء الأحبة أحباب فضيلة شيخنا الوالد رحمة الله عليه، الذين يعني جمع بيننا وبينهم المنهج الطيب في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، بل سأترك الميكروفون لفضيلة الدكتور لينصحنا وينصح إخوانه الذين يحبونه، سواء الحاضرون هم عددهم قليل طبعا، لأننا في مكتب الجمعية كما تعلمون، لسنا في قاعة محاضرات ولسنا في مسجد، وإنما هو مكتب. ففضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله يوجه لطلاب العلم ممن يسمعونه النصيحة، ولي بالطبع، وأنتم تعرفون الدكتور طه عبد المقصود الأستاذ بكلية دار العلوم، يعني هو علم معروف عند إخواننا من أهل السنة والجماعة، فأترك له الكلمة. تفضل فضيلة الدكتور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالدين النصيحة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كنت ناصحا بشيء فإنني أنصح نفسي وإخواني الأفاضل، ولا أقدم في وجود أخينا الكريم الشيخ الفضيل الشيخ عادل السيد، أسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به وأن يطيل في عمره وأن ينشر علمه وأن يثبتنا وإياه على السنة إلى الممات. أقول إن كنت ناصحا بشيء فأنصح نفسي أولا وأنصح إخواني بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فهو سر قبول العمل وهو جوهر هذا الدين العظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، أي بعيدين عن الشرك ومظاهره إلى تحقيق التوحيد لله العزيز المجيد. فهذا أول شيء وينبغي أن نحرص عليه في أقوالنا وفي أعمالنا، في سرنا وفي جهرنا وفي أحوالنا كلها. سلفنا الصالح كانوا يعتنون بهذا الأمر الجلل، وربما لا يكثر أحدهم من الأعمال الصالحة وهم أصلا مكثرون رحمة الله عليهم أجمعين، ولهم قصب السبق في كل باب من أبواب الطاعات والعبادات. أقول إن كان بعضهم لا يكثر من العبادات إلا أنه كان ينقي أعماله من شوائب الشرك ومن الرياء، لذلك سبقوا. يعني قد يكون أحدهم ذا عمل قليل لكن هو في الإخلاص له باع طويل. والأحاديث التي تحث على تحقيق الإخلاص في القول والعمل كثيرة ومحفوظة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. وإنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. فإذا ما أقدمنا على شيء، وإذا ما أقدمنا على عمل، علينا أن إذا أقدمنا على شيء أو أقدمنا على عمل أو تكلمنا في شيء في أمر من أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نستحضر الإخلاص في قلوبنا، ننقي العمل من أي شائبة حتى يكون مقبولا. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي نصيحتي الثانية، تحقيق المتابعة، وبهما بالإخلاص والمتابعة يقوم الدين وتحارب البدع، تحجم وتزول من بيننا ومن مجتمعاتنا. فهذا الدين، أو إذا أردت أن أعبر، حمى الدين، حماية الدين بهذين الركنين، وهما يعني أصل الحكمة من الخلق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو المقبول، ولا يكون مقبولا إلا بهذين الأمرين العظيمين، الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل المتابعة حديث عائشة المشهور صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلنحذر أيها الإخوة أن يكون عملنا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى فلنحرص أن يكون عملنا قليله وكثيره موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون مقبولا مرفوعا إلى الله ومقبولا، وتجد له ثمرته في الآخرة، ويكون سببا في نجاتنا يوم الحساب العظيم. والأمر الثالث الذي يتوجه به إلى نصيحتي وإخواني: تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا الدين قائم على تقوى الله تبارك وتعالى، وهي في عبارة بسيطة ووجيزة يعني الخوف من الله تبارك وتعالى، يعني تجعل بينك وبين الله، بين غضبه وبين عقابه وعذابه حاجزا، يعني يكون وقاية لك من غضبه وعقابه. وتقوم تقوى الله على أداء التكاليف الشرعية، يعني أن تلتزم بما أمرك الله به تبارك وتعالى وبما كلفك به من أوامر، وأن تنتهي عما نهاك عنه. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله، وكان قرينا للحسن البصري ومن علماء البصر أيضا، وأذكر أنه مات في السنة نفسها التي مات فيها الحسن البصري، سنة 110 من الهجرة، لما سئل عن التقوى، يعني في هذه الحادثة الشهيرة، حديث خروج ابن الأشعث على الحجاج ثم على الخليفة نفسه عبد الملك ابن مروان الأموي، سنة 81 من الهجرة. فهرع الناس يسألونه ماذا نفعل، يعني فأمرهم بكلمة واحدة: اتقوا الله. قال لهم: اتقوا الله، يعني الزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، الزموا السنة في مثل هذا. وهو كما معلوم يعني عدم الخروج على أولياء الأمور، حتى وإن وقعت مظالم أو صدر شيء من الفسق، هذا لا يفتح الباب أمام الناس ليخرجوا على ولي أمرهم أو أولياء أمورهم. فهو زجرهم أو أمرهم بهذا، يعني إما زجر وإما أمر أو نصيحة، نصحهم بهذا أن يلزموا تقوى الله، لأن فيها المخرج، كما قال ربنا: والعاقبة للمتقين. ففيها المخرج وفيها علاج مما يعاني منه الناس، من أي أزمة، من أي نازلة، من أي مشكلة. فليس المخرج الخروج على أولياء الأمور بحجة دفع المظالم أو كذا وكذا مما تشبث به هؤلاء، في مثل هذه الحوادث ومثل هذه النوازل العظيمة. فأمرهم بذلك، فقالوا له صف لنا التقوى، فقال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور من الله يعني بعلم، يعني بعلم ليكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم وترجو ثواب الله، هذا هو الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا في الحقيقة من أفضل التعاريف لتقوى الله تبارك وتعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. والكلام عن التقوى كثير وطويل ومشهور ومحفوظ بفضل الله، إلا أننا نحتاج إلى أن نعيش في حياتنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في أسواقنا، في مجامعنا، في مدارسنا، في شوارعنا، في حياتنا كلها يعني بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن لها ثمرة عظيمة جدا، وهي المخرج. وأيضا هي متضمنة للأصلين، يعني الإخلاص والمتابعة. يعني الإخلاص والمتابعة في النهاية هو تحقيق لتقوى الله تبارك وتعالى بصورة عملية. ثم أنصح نفسي وحضراتكم وإخواني بتحصيل العلم النافع، وهو عبادة عظيمة، الانكباب على العلم. يعني الناس الآن في أشد الحاجة إلى دعوة خالصة ومنضبطة، ولن تتحقق إلا بالعلم، تحصيل العلم الصحيح، يعني تلقي العلم عن بأصوله وعن مشايخ العلم في الزمان الذي نعيشه، ثم يكون لك دور وجهد في نشر هذا العلم وتعليم الناس، تعليم أبنائك، زوجتك، أقاربك، جيرانك، ومن هم في تحت ولايتك، حسبما تستطيع نشر العلم. فنحن في أشد الحاجة إلى دعوة صحيحة منضبطة بضوابط أهل السنة التي درجوا عليها وعلموها للأجيال جيلا بعد جيل. وللأسف الشديد نحن نفتقد أصول أهل السنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي المنهج العلمي في زماننا هذا. يعني يكاد يكون هذا الأمر ضائعا. أصول أهل السنة الآن لا تدرس كما كانت تدرس من قبل في المعاهد العلمية، في الجامعات الدينية، في الدراسات الإسلامية. يعني أكاد أقول غائبة عن حياة الشباب. حتى الذين ممن نصفهم بمدعي السلفية حينما يدرسون هذه الأصول يدرسون بعضها ويخفون البعض الآخر، ولا يوصلونها كاملة إلى عقول الشباب، ولا ينكبون على كتب أصول السنة لتوصيلها وتعليمها ونشرها، لنشر المنهج المنضبط الصحيح في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلنحرص على دراسة ومدارسة كتب أصول السنة وتوصيلها ونشرها. فبالعلم، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، هو مخرج من الفتن التي يعني نحياها في العصور المتأخرة هذه. وما أكثر هذه الفتن، فتن كثيرة جدا لا حصر لها، وهي تصب علينا صبا من الخارج، يعني لمحو الهوية الإسلامية، نحو محو الأصالة الإسلامية، طمس المنهج السلفي الصحيح النقي، حتى لا ينشأ جيل يقوم على نشر هذا المنهج، وبالتالي تعالج هذه المشاكل العصرية التي نعيشها في مجتمعاتنا. يعني من هم في الخارج، من يترصدوننا من أعدائنا، يعني هم لا يريدون للمنهج السلف الصحيح أن يحيا، لأنه لو أحيي كما كان الأوائل يعيشون به لكان للمسلمين شأن آخر، لا شك، يعني إلى الأفضل، لا ريب في هذا. فهنا يأتي دور الشباب على في المقام الأول أن يحصلوا العلم النافع من أصوله وبمنهجه الصحيح، ثم يقومون على نشر هذا العلم بين الناس. فالناس متعطشون والله، ونحن من الناس يعني، نحن أيضا مثلهم يعني، احنا يعني لا نفضل أنفسنا على الآخرين، نحن أيضا من الناس ونحتاج إلى ما يحتاجون إليه. فالآن الناس متعطشون جدا لدعوة منضبطة صحيحة، خصوصا بعد أحداث 25 يناير هذه التي كان لها تأثير بالغ السوء على الدعوة الإسلامية، وتسبب عنها تشويه متعمد، تشويه لحقائق كثيرة جدا. الحاصل يعني ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه من العلم، العلم الذي يوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، يعني جيلا بعد جيل، وحمل رايته علماء أفذاذ كبار، ولا يزال هناك علماء يحملون راية هذا المنهج ويحاولون نشره وتعليمه للناس. فعلى الشباب يعني في الحقيقة أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي النافع ونشره وتوصيله للناس بقواعده وضوابطه التي تعرف عليها العلماء. فهذه بعض النصائح التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفع بها إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والقبول. والحقيقة هذا ليس مقامي، إنما هو يعني اللهم استعان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، أسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن نصلح أحوالنا أجمعين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ الجليل فضيلة الدكتور طه عبد المقصود على ما يعني أفادنا به، فالكل في حاجة إلى سماع هذه النصائح الطيبة، يعني هذه النصائح الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والعلم والتقوى. هل زيادة، هل يوجد زيادة على هذا الكلام؟ يعني الشيخ يقول لست من أهل هذا المقام أو ما شاكل ذلك، يعني بفضل الله تبارك وتعالى نصح فأوجز في النصيحة وأجمل وأتى بالكلام الذي لا فوق، ليس فوقه كلام إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من هذه النصيحة لقائلها وللمستمعين جميعا ممن يسمعنا الآن في هذا المجلس أو ممن يسمعنا بعد ذلك، نسأل الله أن يجعل لهذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أثرا عظيما في القلوب إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. إخواننا الكرام، في يوم الأحد 18 من شوال في سنة 42 و400 ألف من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وفي دار جمعية أنصار السنة المحمدية، وعلى مكتب فضيلة والدنا وشيخنا حسن ابن عبد الوهاب البنا رحمه الله، في هذا اليوم الطيب زارنا الأخ الفاضل فضيلة الدكتور طه عبد المقصود لزيارتنا كعادته أيام أن كان يزورنا في وجود فضيلة شيخنا رحمة الله عليه، وذكرنا والله اليوم حينما أتانا باللقاءات القديمة التي كان هذا المكان عامرا بوجود المشايخ والأحبة وطلاب العلم. فأردنا أن نستغل هذه الفرصة وأن نزف لإخواننا البشرى بلقاء الأحبة أحباب فضيلة شيخنا الوالد رحمة الله عليه، الذين يعني جمع بيننا وبينهم المنهج الطيب في اتباع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولا أريد أن أطيل على حضراتكم، بل سأترك الميكروفون لفضيلة الدكتور لينصحنا وينصح إخوانه الذين يحبونه، سواء الحاضرون هم عددهم قليل طبعا، لأننا في مكتب الجمعية كما تعلمون، لسنا في قاعة محاضرات ولسنا في مسجد، وإنما هو مكتب. ففضيلة الشيخ الدكتور حفظه الله يوجه لطلاب العلم ممن يسمعونه النصيحة، ولي بالطبع، وأنتم تعرفون الدكتور طه عبد المقصود الأستاذ بكلية دار العلوم، يعني هو علم معروف عند إخواننا من أهل السنة والجماعة، فأترك له الكلمة. تفضل فضيلة الدكتور.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فالدين النصيحة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وسلم، وإن كنت ناصحا بشيء فإنني أنصح نفسي وإخواني الأفاضل، ولا أقدم في وجود أخينا الكريم الشيخ الفضيل الشيخ عادل السيد، أسأل الله أن يحفظه وأن ينفع به وأن يطيل في عمره وأن ينشر علمه وأن يثبتنا وإياه على السنة إلى الممات. أقول إن كنت ناصحا بشيء فأنصح نفسي أولا وأنصح إخواني بالإخلاص لله تبارك وتعالى، فهو سر قبول العمل وهو جوهر هذا الدين العظيم، كما قال ربنا تبارك وتعالى: ألا لله الدين الخالص، وكما قال ربنا تبارك وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. حنفاء يعني مائلين عن الشرك إلى التوحيد، أي باعدين بعيدين عن الشرك ومظاهره إلى تحقيق التوحيد لله العزيز المجيد. فهذا أول شيء، وينبغي أن نحرص عليه في أقوالنا وفي أعمالنا، في سرنا وفي جهرنا وفي أحوالنا كلها. سلفنا الصالح كانوا يعتنون بهذا الأمر الجلل، وربما لا يكثر أحدهم من الأعمال الصالحة وهم أصلا مكثرون رحمة الله عليهم أجمعين، ولهم قصب السبق في كل باب من أبواب الطاعات والعبادات. أقول إن كان بعضهم لا يكثر من العبادات إلا أنه كان ينقي أعماله من شوائب الشرك ومن الرياء، لذلك سبقوا. يعني قد يكون أحدهم ذا عمل قليل لكن هو في الإخلاص له باع طويل. والأحاديث التي تحث على تحقيق الإخلاص في القول والعمل كثيرة ومحفوظة، والحمد لله رب العالمين. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفي السر والعلانية. وإنما يتعثر من لم يخلص، إنما يتعثر من لم يخلص. فإذا ما أقدمنا على شيء وإذا ما أقدمنا على عمل علينا أن إذا أقدمنا على شيء أو أقدمنا على عمل أو تكلمنا في شيء في أمر من أمور الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نستحضر الإخلاص في قلوبنا، ننقي العمل من أي شائبة حتى يكون مقبولا. والإخلاص هو أحد شرطي قبول العمل، والثاني متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي نصيحتي الثانية: تحقيق المتابعة، وبهما بالإخلاص والمتابعة يقوم الدين وتحارب البدع، تحجم وتزول من بيننا ومن مجتمعاتنا. فهذا الدين، أو إذا أردت أن أعبر، حمى الدين، حماية الدين بهذين الركنين، وهما يعني أصل الحكمة من الخلق، كما قال ربنا تبارك وتعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعمل الحسن هو المقبول، ولا يكون مقبولا إلا بهذين الأمرين العظيمين: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ودليل المتابعة حديث عائشة المشهور صحيح البخاري وغيره، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فلنحذر أيها الإخوة أن يكون عملنا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، أو بعبارة أخرى فلنحرص أن يكون عملنا قليله وكثيره موافقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكي يكون مقبولا مرفوعا إلى الله ومقبولا، وتجد له ثمرته في الآخرة، ويكون سببا في نجاتنا يوم الحساب العظيم. والأمر الثالث الذي يتوجه به إلى نصيحتي وإخواني: تقوى الله تبارك وتعالى، تقوى الله تبارك وتعالى. وهذا الدين قائم على تقوى الله تبارك وتعالى، وهي في عبارة بسيطة ووجيزة يعني الخوف من الله تبارك وتعالى، يعني تجعل بينك وبين الله، بين غضبه وبين عقابه وعذابه حاجزا، يعني يكون وقاية لك من غضبه وعقابه. وتقوم تقوى الله على أداء التكاليف الشرعية، يعني أن تلتزم بما أمرك الله به تبارك وتعالى، وبما كلفك به من أوامر، وأن تنتهي عما نهاك عنه. وكما قال طلق بن حبيب رحمه الله، وكان قرينا للحسن البصري ومن علماء البصر أيضا، وأذكر أنه مات في السنة نفسها التي مات فيها الحسن البصري، سنة 110 من الهجرة، لما سئل عن التقوى، يعني في هذه الحادثة الشهيرة، حديث خروج ابن الأشعث على الحجاج ثم على الخليفة نفسه عبد الملك ابن مروان الأموي سنة 81 من الهجرة، فهرع الناس يسألونه ماذا نفعل، يعني فأمرهم بكلمة واحدة: اتقوا الله. قال لهم: اتقوا الله، يعني الزموا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذا، الزموا السنة في مثل هذا، وهو كما معلوم يعني عدم الخروج على أولياء الأمور، حتى وإن وقعت مظالم أو صدر شيء من الفسق، هذا لا يفتح الباب أمام الناس ليخرجوا على ولي أمرهم أو أولياء أمورهم. فهو زجرهم أو أمرهم بهذا، يعني إما زجر وإما أمر أو نصيحة نصحهم بهذا، أن يلزموا تقوى الله، لأن فيها المخرج، كما قال ربنا: والعاقبة للمتقين. ففيها المخرج وفيها علاج مما يعاني منه الناس، من أي أزمة، من أي نازلة، من أي مشكلة. فليس المخرج الخروج على أولياء الأمور بحجة دفع المظالم أو كذا وكذا مما تشبث به هؤلاء في مثل هذه الحوادث ومثل هذه النوازل العظيمة. فأمرهم بذلك، فقالوا له: صف لنا التقوى. فقال: أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله. على نور من الله يعني بعلم، يعني بعلم ليكون العمل على وفق هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وترجو ثواب الله، هذا هو الإخلاص. وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وهذا في الحقيقة من أفضل التعاريف تقوى الله تبارك وتعالى، وهي وصية الله للأولين والآخرين. والكلام عن التقوى كثير وطويل ومشهور ومحفوظ بفضل الله، إلا أننا نحتاج إلى أن نعيش في حياتنا، في بيوتنا، في معاملاتنا، في أسواقنا، في مجامعنا، في مدارسنا، في شوارعنا، في حياتنا كلها، يعني بتقوى الله تبارك وتعالى، لأن لها ثمرة عظيمة جدا، وهي المخرج. وأيضا هي متضمنة للأصلين، يعني الإخلاص والمتابعة، يعني الإخلاص والمتابعة في النهاية هو تحقيق لتقوى الله تبارك وتعالى بصورة عملية. ثم أنصح نفسي وحضراتكم وإخواني بتحصيل العلم النافع، وهو عبادة عظيمة، الانكباب على العلم. يعني الناس الآن في أشد الحاجة إلى دعوة خالصة ومنضبطة، ولن تتحقق إلا بالعلم، تحصيل العلم الصحيح، يعني تلقي العلم عن بأصوله وعن مشايخ العلم في الزمان الذي نعيشه، ثم يكون لك دور وجهد في نشر هذا العلم وتعليم الناس، تعليم أبنائك، زوجتك، أقاربك، جيرانك، ومن هم في تحت ولايتك، حسبما تستطيع نشر العلم. فنحن في أشد الحاجة إلى دعوة صحيحة منضبطة بضوابط أهل السنة التي درجوا عليها وعلموها للأجيال جيلا بعد جيل. وللأسف الشديد نحن نفتقد أصول أهل السنة في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى وفي المنهج العلمي في زماننا هذا، يعني يكاد يكون هذا الأمر ضائعا. أصول أهل السنة الآن لا تدرس كما كانت تدرس من قبل في المعاهد العلمية، في الجامعات الدينية، في الدراسات الإسلامية، يعني أكاد أقول غائبة عن حياة الشباب. حتى الذين ممن نصفهم بمدعي السلفية حينما يدرسون هذه الأصول يدرسون بعضها ويخفون البعض الآخر ولا يوصلونها كاملة إلى عقول الشباب، ولا ينكبون على كتب أصول السنة لتوصيلها وتعليمها ونشرها، لنشر المنهج المنضبط الصحيح في ساحة الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فلنحرص على دراسة ومدارسة كتب أصول السنة وتوصيلها ونشرها. فبالعلم، العلم الصحيح، علم الكتاب والسنة، هو مخرج من الفتن التي يعني نحياها في العصور المتأخرة هذه. وما أكثر هذه الفتن، فتن كثيرة جدا لا حصر لها، وهي تصب علينا صبا من الخارج، يعني لمحو الهوية الإسلامية، نحو محو الأصالة الإسلامية، طمس المنهج السلفي الصحيح النقي، حتى لا ينشأ جيل يقوم على نشر هذا المنهج، وبالتالي تعالج هذه المشاكل العصرية التي نعيشها في مجتمعاتنا. يعني من هم في الخارج، من يترصدوننا من أعدائنا، يعني هم لا يريدون للمنهج السلف الصحيح أن يحيا، لأنه لو أحيي كما كان الأوائل يعيشون به لكان للمسلمين شأن آخر لا شك، يعني إلى الأفضل، لا ريب في هذا. فهنا يأتي دور الشباب على في المقام الأول أن يحصلوا العلم النافع من أصوله وبمنهجه الصحيح، ثم يقومون على نشر هذا العلم بين الناس. فالناس متعطشون والله، ونحن من الناس، يعني نحن أيضا مثلهم، يعني احنا يعني لا نفضل أنفسنا على الآخرين، نحن أيضا من الناس ونحتاج إلى ما يحتاجون إليه. فالآن الناس متعطشون جدا لدعوة منضبطة صحيحة، خصوصا بعد أحداث 25 يناير هذه التي كان لها تأثير بالغ السوء على الدعوة الإسلامية، وتسبب عنها تشويه متعمد، تشويه لحقائق كثيرة جدا. الحاصل يعني ما عبد الله تبارك وتعالى بشيء أحب إليه من العلم، العلم الذي يوصل إلى معرفة الله تبارك وتعالى ومعرفة هدي رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة المنهج الصحيح الذي كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا، يعني جيلا بعد جيل، وحمل رايته علماء أفذاذ كبار، ولا يزال هناك علماء يحملون راية هذا المنهج ويحاولون نشره وتعليمه للناس، فعلى الشباب يعني في الحقيقة أن يجدوا ويجتهدوا في تحصيل العلم الشرعي النافع ونشره وتوصيله للناس بقواعده وضوابطه التي تعرف عليها العلماء. فهذه بعض النصائح التي أرجو من الله تبارك وتعالى أن ينفعني بها وأن ينفع بها إخواني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا إلى الصراط المستقيم، وأن يفتح علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يمن علينا وعليكم بالإخلاص والقبول. والحقيقة هذا ليس مقامي، إنما هو يعني اللهم استعان. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ما لا تعلمون، أسأل الله أن يغفر لي ما لا تعلمون، وأن يصلح أحوالنا أجمعين. وجزاكم الله خيرا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
نشكر فضيلة الشيخ الجليل فضيلة الدكتور طه عبد المقصود على ما يعني أفادنا به، فالكل في حاجة إلى سماع هذه النصائح الطيبة. يعني هذه النصائح: الإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والعلم والتقوى. هل زيادة، هل يوجد زيادة على هذا الكلام؟ يعني الشيخ يقول لست من أهل هذا المقام أو ما شاكل ذلك، يعني بفضل الله تبارك وتعالى نصح فأوجز في النصيحة وأجمل وأتى بالكلام الذي ليس فوقه كلام إن شاء الله تعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل لنا من هذه النصيحة لقائلها وللمستمعين جميعا ممن يسمعنا الآن في هذا المجلس أو ممن يسمعنا بعد ذلك، نسأل الله أن يجعل لهذه الكلمة الطيبة والموعظة الحسنة أثرا عظيما في القلوب إلى أن نلقى الله تبارك وتعالى. ونكتفي بهذا القدر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.